أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. موضوع درسنا اليوم أو محاضرتنا هو حول العقلانية الأداتية، ويبدو أن القائمين على هذه الندوة يدركون الأبعاد المعرفية والفكرية التي ولدها هذا المفهوم أو التي تحيط بهذا المفهوم في السياق الفكري والمعرفي للغرب المعاصر، ولأجل ذلك جعلوا لهذا الموضوع محاضرات ثلاث أو ندوات ثلاث. في البداية ينبغي أن نستوعب الظروف التي ساهمت بشكل أو بآخر في ولادة هذه النزعة العقلانية الأداتية، لنفهم ما الذي تعنيه العقلانية الأداتية وما الذي يعنيه على وجه الدقة العقل الأداتي، وماذا نقصد من قولنا العقل الأداتي حينما نطلقه هكذا من دون أي تقييدات ومن دون أي توضيحات على الإطلاق. في بداية النهضة الصناعية في أوروبا الحديثة والمعاصرة، ومذ بدأت أوروبا تندفع نحو تأسيس تفكيرها على النزعة المادية النفعية، على إعادة الاعتبار للأرضي أو للدنيوي، على إعادة الاعتبار للتفكير في الإنسان كسيد لنفسه وللعالم من حوله وللطبيعة التي يعيش فيها. في هذه المرحلة من مراحل الزمن كان ثمت إخفاقات مدمرة للحضارة الغربية، تبدت على شكل استبداد شامل للكنيسة المسيحية الكاثوليكية على وجه الدقة على آفاق الاجتماع برمته، وكانت الكنيسة التي مارست في مدى أزمان طويلة هيمنتها على المعرفة وعلى العقل وعلى الثقافة وعلى الاجتماع الإنساني وعلى الأخلاق، وقيدت حدود التجربة البشرية و عززت من مظاهر الاستبداد الشامل والكلي. ساهمت الكنيسة هذه في خلق مناخ من الرفض التام لمقولات اللاهوت التي كانت المسيحية تعبر عنها وتنشرها وتروج لها، وبالتالي بدأت منذ القرن السادس عشر إرهاصات لنزعة واضحة ترفض الهيمنة الكنسية وترفض بالتالي الأنساق اللاهوتية والأخلاقية والثقافية التي قامت عليها الكنيسة الكاثوليكية، والتي كانت تدفع كل الاجتماع الغربي ليؤسس نفسه من خلالها وليقيم عناصره وبناه من خلالها وعلى أساسها. في هذه المرحلة من مراحل الزمن بدأ التفكير في الإنسان باعتباره كائنا ينبغي أن يكون حرا وسيد نفسه، وأن يطلق العنان لطاقاته ولقدراته ولإمكاناته التي يحملها والتي عطلت السلطة الكنسية والاستبداد الكنسي الكثير منها. وراح منظرون ومفكرون يعيدون الاعتبار لمكانة الإنسان ولدوره في صناعة التاريخ ولفعاليته في رسم ملامح حاضره وفي رسم ملامح مستقبله. سيدا حرا مستقلا لا يخضع لسلطات غيبية ولا لرؤى لاهوتية كليانية شاملة، وهذا جانب من جوانب هذه النزعة التي بدأت في القرن السادس عشر أساسا وتضخم دورها في القرن السابع عشر وما تلاه من قرون. الجانب الآخر الذي دفع التفكير الغربي في هذه المرحلة إليه هو التشكيك الشامل في منظومات الفكر النسقية التي كان ورثها العقل الغربي عن اليونان وانشغل بها انشغالات متعددة مختلفة وولد منها أنساق معرفية سواء في الفلسفة أو في اللاهوت أو في الاجتماع أو في السياسة أو في الأخلاق، وركب إذا صح التعبير حياته على أساسها وأعاد بناء ذاته استنادا إليها وانطلاقا منها. بدأ شك شامل بمثل هذه المنظومات النسقية الفكرية الفلسفية الشاملة التي تستبطن في ذاتها رؤى للأخلاق ورؤى للاجتماع ورؤى للسياسة ورؤى حول الإنسان والعالم. بدأ يشكك الإنسان الغربي في قيمة هذه الأنساق المعرفية وفي قيمة هذه المنظومات المعرفية استناداً إلى اعتقاده الراسخ بأن قرونا متمادية منذ القرن الخامس قبل ميلاد المسيح حتى القرن الخامس عشر السادس عشر، يعني ما يقارب 20 قرنا من الزمان، لم يستطع هذا الفكر على تنوعه واختلافه وشموله وعلى ما يحتويه من تبصرات، لم يستطع أن يقدم للإنسان الغربي أدوات تسمح له بأن يعيد تكوين حياته وتنظيمها بما يحقق للإنسان خيره وبما ينجز للإنسان مصالحه ومنافعه وبما يعينه على أن يؤسس كينونته الأرضية استنادا إلى قوانين واضحة وأنساق تؤمن له الطمأنينة والسكينة وتوفر له الخير العميم. وبالتالي راح الإنسان الغربي يبحث عن مناخات أخرى للمعرفة هي مناخات تجريبية في الحقيقة. هي مناخات تجريبية في الحقيقة. راح يراهن الإنسان الغربي على العلوم الخبروية، العلوم التجريبية التي كان لها حضور في الحقيقة في مدى تاريخ الفكر الإنساني منذ القدم وحتى قبل اليونان وقبل نشوء أثينا وتعاظم دور أثينا الفكري والفلسفي وتجربة أثينا التي استند إليها الفكر الغربي باعتبارها أساسا لحضارته. حتى قبل أثينا كان الفكر الخبروي والتجريبي له حضور في أماكن مختلفة من العالم وله تجذر في حضارات، وأمكن لمثل هذا الفكر الخبروي التجريبي أن يفيد وأن ينفع وأن يحقق لمجتمعات الكثيرة من التقدم وأن يوفر لها الأدوات التي تعينها على تجاوز مشكلاتها وعلى تخطي العقبات التي تعترض طريقها ويوفر الكثير من المعوقات ومن الموانع التي تحول بين الإنسان وبين طموحاته وبين أهدافه. فافترض العقل الغربي في هذه المرحلة من مراحل الزمن أن العلم التجريبي وليس التفكير التأملي المساقي، أن العلم التجريبي الخبروي القائم على الخبرة المباشرة الحسية واستكناه العالم بواسطة مناهج بحث وتحر وتقص مباشر للعثور على ما تحتويه أشياء العالم من حولنا من خصائص ومن إمكانات لاستنفادها والانتفاع منها والاستفادة بها لصناعة أو لتوفير، إذا صح التعبير، ما يعيننا على أن نتجاوز مشكلاتنا وعلى أن نحقق الخير لأنفسنا وعلى أن نبتكر من الأدوات والصنائع ما يدفع باجتماعنا إلى أشكال متعددة من التقدم والرقي والازدهار. وكان الاندفاع في هذه المرحلة من مراحل الفكر في اتجاهين. الاتجاه الأول كان اتجاها يحاول أن يعيد الاعتبار لمنهج جديد في الفكر، وتبدى ذلك مع ديكارت في أول أمره، ثم مع هيوم في بحثه عن طريقة جديدة للفكر، ثم مع كانت فيما بعد في نقد العقل الخالص، وهو نمط من أنماط التفكير يعتقد بأن منهج المعرفة ينبغي أن يتجاوز مناهج التأمل التقليدية، وأن المعرفة البشرية ينبغي أن تبحث عن ركائز جديدة لما نسميه نحن الصلاحية، أي أن صلاحية المعرفة ينبغي أن تقوم على أسس جديدة وعلى مداميك جديدة وعلى قواعد جديدة تختلف اختلافا جوهريا عن تلك التي كانت المذاهب التأملية القديمة تقوم عليها، والتي لم تستطع في الحقيقة أن تؤمن للاجتماع الغربي ما كان يصبو إليه ويطمح إليه من آفاق تقدم ورقي وازدهار ومن توفير، إذا صح التعبير، لعناصر يتأتى لها أن تنهض بإمكانات هذا الإنسان وبطاقاته. الجانب الآخر من جوانب هذه المشكلة هو تنميه الانشغال بالعلم التجريبي. بدأت العلوم التجريبية في هذه المرحلة من مراحل الزمن تنشط ويتفرغ لها علماء كبار، وتنشغل بها عقول متبحرة، وتوفر لها ظروف، فنشأت البيولوجيا الحديثة والعلوم الفيزياء الحديثة والرياضيات الحديثة التي كان كانتور أحد أعلامها، ثم وجدنا في مطلع القرن من ينشغل بها مثل برينتانو أو مثل هوسر أو مثل فريج، ووجدنا كذلك انشغالا شاملا بعلوم العناصر أو ما نسميه نحن بالكيمياء، تلك التي تسعى إلى استغلال عناصر الطبيعة والانتفاع منها والاستفادة بها في مجالات متعددة من مجالات حياتنا، بما في ذلك مجال الطب وعلوم الأحياء والفيزيولوجيا، بما في ذلك مناخات الصناعة المتقدمة التي راحت تستنفذ عناصر الطبيعة في سبيل بناء السلعة أو بناء الآلة أو ما شابه ذلك. مثل هذا النمط من أنماط التفكير الغربي ولد فيما بعد أيديولوجيا، أنا أعتقد أنها يمكن أن تسمى، أو نزعة فكرانية ترى بأن العقل الإنساني قيمته في أنه قادر على أن يتجسد في الممارسة وفي العمل، وأن العقل الإنساني ليس عقلا تأمليا، وأن جهده التأملي يذهب بالكثير من طاقاته سدى، وأن مثل هذا التفكير التأملي الذي يستنفد طاقات العقل وقدرات العقل لا يقدم شيئا للبشرية على الإطلاق، وأنه ينبغي للعقل الإنساني أن ينحي نفسه جانبا عن مثل هذا النمط من أنماط التأمل الذي عرفه البشر طويلا، وأنتجوا من خلاله منظومات هائلة من التفكير التأملي، واستنفذوا قدرات العقل فيها من غير أن يقدموا في ميدان الخبرة للإنسان ما يساعده على أن يندفع قدما في مسارات التقدم والحضارة. ولأجل ذلك اعتقد هؤلاء بأن العقل الإنساني ليس ولاد منظومات، ولا بإمكانه ولا بقدرته أساسا أن يكتشف الحقيقة، وأنه ليس من وظيفته البحث فيما وراء الطبيعة، وأنه لا يمكن بحال من الأحوال له أن يبلغ هيمنة شاملة، معرفية شاملة على العالم، بأن يلتقط مقولاته وأن ينزل مفاهيم العالم وماهيات العالم عليها. العقل الإنساني عقل للعمل، عقل للإنجاز، عقل خبرة وتجريب، يعتمد على الحواس ويستند إليها ويستلهم منها، وهو مستودع معطياتها ومعطياتها وعناصرها. وبالتالي ما يتأتى للعقل الإنساني أن يستوعبه وأن يدركه هو ما يتولد من خلال خبرة مباشرة أو تجريب مباشر، وهو يكتفي بحفظ هذه المعطيات ثم بتنظيمها ثم بتنسيق القوانين التي تسمح لنا بأن نضع مثل هذه المعطيات في سياق ينتفع به أو يستفاد منه. هذا هو ما نسميه بالعقل الأداتي، العقل الذي يراد له أن يكون عقل بحث وتحر تجريبي، عقل خبرة مباشرة، عقل فحص للظواهر الطبيعية بغية اكتناه عناصرها. هكذا بدأ يتولد مفهوم جديد للعقل، يعتبر أن وظيفته إنما هي أن يكون وسيلة لتنمية قدرتنا على الفعل وقدرتنا على العمل، وأن يساعدنا على تنظيم معطيات الحواس التي يتأتى لنا أن نراكمها من خلال خبرة مباشرة بعناصر العالم الذي يحيط بنا، بغية صنع الأدوات والآلات والوسائل والتقنيات التي تسمح لنا بأن نطور حياتنا المادية وأن نرتقي بمستوى عيشنا المادي وأن نحقق منافعنا المباشرة المادية وأن نحصل على رغائبنا وأن ننمي الخير العام الذي ينتمي إلى حدود إشباع حاجاتنا وإشباع رغباتنا وتوفير ما نحتاج إليه في ميدان العيش المباشر في عالم هو في حقيقته عالم مادي. سوف يسمى مثل هذا العقل بالعقل الأداتي، لكن الذي يخيف في مثل هذا النمط من أنماط التفكير والذي سيبدو فيما بعد وسأتطرق إليه أنا في المحاضرة الآتية وما بعدها، هو أن هذا العقل الأداتي اندفع إلى إحداث قطائع معرفية. يعني قطع العقل الأداتي هذا مع تراث الفلسفة القديمة، مع نتاجات الفلسفة القديمة في ميادين متعددة من ميادين اشتغالها. لم تعد الميتافيزيقا موضع اهتمام، وتم تجاوزها بسرعة مذهلة وباستهزاء وبشكل من أشكال التشفي. قيل بأن الميتافيزيقا التقليدية مضللة، وأنها لم تستطع بأي حال من الأحوال أن تقدم للإنسان ما ينفعه، وأنها صديعة كترات النيل الغربي أن يبحث بحثا و هذا اعتراضها الموروثة عن اليونان انحرافا ينبغي أن يكون الفكر عليه حتى في منظومات تفكير سميها بالأنطولوجيا، كالأنطولوجيا التي عبرت عنها الوجودية مثلا في مدارسها المتنوعة، الوجودية الألمانية والأنطولوجيا الأساسية عند هايدغر أو الأنطولوجيا عند شيلر أو الأنطولوجيا عند هارتمان أو الأنطولوجيا عند إنغاردن أو الأنطولوجيا الفرنسية فيما بعد عند سارتر عند ميرلو بونتي عند ليفيناس. مثل هذا النمط من أنماط التفكير الوجودي ميتافيزيقا كانت طلب التفكير الموجودات التي هي وظيفة العلم، الذي هو وظيفة العلم، وأدخلتنا في وهم إمكان البحث التأملي أو التفكير التأملي أن يدرك العالم على حقيقته، واستغرق كاملة للعالم الذي نعيش فيه، وبالتالي كان ينبغي لمثل هذه الميتافيزيقا أن العلوم التطبيقية للموجودات كي تفحص منتجها واستخلاص عناصرها، الانتفاع بها في صناعة تاريخنا حاضرنا ومستقبلنا وفي النهوض بعالمنا بما يوفر للإنسان حاجاته ويحقق له رغائبه وينجز له خيره ونفعه. بالتالي نحيت الميتافيزيقا من هذا الجانب، وكذلك نحيت المذاهب الأخلاقية الكبرى التي كانت تقيم نفسها على التأمل، ونحيت جانبا مذاهب السياسة الكبرى التي كانت في عمومها مذاهب تأملية بغية إعادة تكوين العقل الإنساني بما هو عقل خبروي، بما هو عقل تجربة، عقل مختبر، عقل معمل، عقل أداة، عقل مصنع وظيفته البحث فيما يمكن للإنسان أن ينتفع منه أو أن يستفيد به أو أن يعينه على تنظيم حياته وترتيب اجتماعه وتوفير الإمكانات الكافية لنهوضه ولتقدمه ولازدهاره، وهو العقل الذي سوف يعينه على ابتكار الأدوات والآلات والمعدات وما هو في متناول يده ليحقق أكبر قدر من النفع ومن الفائدة المباشرة، وليشبع بواسطة هذه الأدوات كل الحاجات التي تعتمل في داخله سواء كانت حاجات أصيلة أو حاجات طارئة. وهكذا بات العقل الإنساني في تصور هؤلاء عقلا باحثا عن آلة أو أداة، مندفعا إلى بناء شروطها العلمية وإلى مراكمة الاكتشافات التي تسمح لنا بأن نحول عالمنا إلى عالم طقانة أو أن نحول عالمنا إلى عالم آلة أو أن نبدل العالم التأملي الفكراني الذي كنا نعيش فيه إلى عالم خبرة عملية أو إلى عالم عمل يندفع الإنسان من خلال العمل فيه إلى إشباع طاقات وحاجات ورغبات توجد وتتولد تزول وتنبثق. وبالتالي هذا هو العقل الأداتي الذي بدأ يتراكم تصوره شيئا فشيئا منذ القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرين، في الفترة التي تزامن فيها مثل هذا النمط من أنماط التفكير في العقل مع نزعة أخرى سأعرج عليها هنا قليلا لأنها تعيننا في فهم هذا التزاوج الذي بات راسخا في العقل الغربي بين عقل أداتي وبين نزعة إنسانوية ترى في الإنسان سيد العالم كما قلت أنا في محاضرات سابقة. في مطلع القرن العشرين كانت النزعة الإنسانية قد بلغت أوجها، وهي نزعة قامت في الأساس على هذا الموقف السلبي من الدين. إذا كانت العلوم الطبيعية التجريبية قامت على موقف سلبي من الميتافيزيقا أو من الفلسفة التراثية التأملية ومن علوم القدامى التأملية، فإن النزعة الإنسانية قامت على موقف معاد ومضاد للكنيسة ولمبادئها. لماذا؟ لأن الكنيسة كانت تعتبر أن الإنسان مخضع أو خاضع لسلطة أعلى منه تملك مبدأه وتملك مصيره وتملك قدره، وهي سلطة منذ في الأساس تتحكم بالوجود في كليته وليس بوجود الإنسان وحده. هي التي أوجدت العالم، وهي التي خلقت الإنسان، وهي التي وضعت فيه إمكاناته وطاقاته، وهي التي حددت له مصيره، وهي التي كذلك قننت استعماله لطاقاته، سواء في ذلك عقله أو طاقاته الجسدية وبالتالي الكنيسة في تصورها اللاهوتي للعالم وللإنسان، وفي تصورها القانوني لأنشطة العالم ولأنشطة الإنسان ولتصرفاته، قيدت الإنسان بقيود لا فكك له منها، وربطته ضمن حدود أو وضعته ضمن حدود لا يمكنه تجاوزها، وهي في الأساس اعتبرت أن الإنسان لا يملك مصيره ولا يملك وجوده وليس له حق التصرف بطاقاته وقدراته كما يحلو له. كذا تعتقد كانت المسيحية، وكما هو الحال في أديان العالم الكبرى. وبالتالي مثل هذا النمط من التفكير يجعل الإنسان كائنا مقيدا وليس حرا بإطلاق، هو حر في حدود، وهو يملك نفسه في حدود، وهو قادر على أن يتصرف في حدود وليس على هواه، وأن يعمل عقله في حدود، وأن يبحث وأن يفكر في حدود، وأن يتصرف في الطبيعة ضمن حدود، وأن يقرر مصيره ضمن حدود. لكن مثل هذا التفكير النسقي الكنسي في صورة الإنسان والعالم والوجود وفي صورة طاقات الإنسان وقدراته تم تخطيه، وأنجز العقل الغربي قطيعة مع مثل هذا التصور، معتقدا أن الإنسان ليس به حاجة إلى الدين، وأن الإنسان ليس به حاجة إلى الماورائي، وأنه لا بد إذا ما كان ثمت من تصور للإله أن يكون هذا الإله منسجما مع حرية الإنسان نفسه، ومع أن يكون الإنسان سيد الطبيعة وسيد العالم من حوله. وهذه محاولة لإنجاز توفيقية أو تلفيقية كما تشاءون بين تصور وجود إله وتصور حرية الإنسان وسيادته لنفسه، وهذا شيء أنجزه هيجل فيما بعد، ونظر له كثير من المفكرين التأويليين، من هؤلاء هايدجر، ومنهم المفكر الإيطالي الوجودي جياني فاتيمو. هؤلاء قالوا بأنه لا ينبغي أن نفكر في إنسان على طريقة في إله على طريقة الكنيسة، وأن الله ليس بالضرورة هو إله الكنيسة. من الممكن أن نفكر في إله مسالم، في إله ينجز مع الإنسان شكل من أشكال العلاقة التوافقية، أن يعيش مع الإنسان في سلام، وأن يترك هذا الإنسان وشأنه، يحقق خيره وينجز مصالحه استنادا إلى مبادراته الشخصية وإلى طاقاته وإلى قدراته وإلى إمكاناته الخاصة، باعتباره سيد نفسه الحرة، الفرد الحرة، السيد المستقل القادر على أن يتصرف بكل طاقاته وفق ما يرى فيه مصلحة، القادر على أن يتصرف في العالم من أجل خيره ومن أجل منفعته ومن أجل مصلحته، والقادر على أن يدبر حياته وشؤونه استنادا إلى تفكيره العقلاني. مثل هذا النمط من أنماط التفكير حتى لو لم يكن إلحاديا أحدث قطيعة مع الإلهي وأحدث قطيعة مع الديني، وهو اندفع لإعادة إنشاء دين جديد أو تأسيس دين جديد هو دين الإنسان، الدين الذي يجعل الإنسان إلها بشكل من الأشكال. وهذا شيء عبر عنه هولدرلين الشاعر الألماني الكبير والفيلسوف الألماني الكبير حينما افترض أن ثمة انسحاب، وهو كان يعيش في القرن 19، أن ثمة انسحاب للإلهي وظهور للجبابرة، أن ثمة غياب للإلهي، احتجاب للإلهي وظهور للجبابرة. هو يقصد احتجاب الإلهي عن حضارة الإنسان وإبعاد الإنسان للإلهي عن حضارته الراهنة وتنصيب الإنسان إلها من جديد، وهو أسماه جبارا، تنصيب الجبار مكان الإله، وهو شيء عبر عنه جينجر كذلك الفيلسوف الألماني الذي توفي في السبعينات من القرن الماضي والذي ترك كتابا شهيرا حول هذه النقطة من نقاط العدمية في التفكير الغربي، هو كتاب العامل. ذهب ليقول بأن المشكلة ليست في انسحاب الإلهي فحسب، وليس في تغييب الإلهي، وليس في التخلي عن الإلهي والقطع معه، إنما المشكلة في أن ثمة شكل من أشكال الإبدال. الإنسان هذا الذي أمات الإلهية بالمعنى المعرفي، الذي نحى الإلهية جانبا وقطع مع الإلهي واندفع ليبني حياته في استقلال عن الإلهي وعطل فكرة الإلهي في ذاته، هذا الإنسان أبدل بالإلهي أو أبدل الجبابرة التقنية بالإلهي. هؤلاء الذين يتحكمون بمصائر البشر وبمصائر العالم من حولهم ويدفعون البشرية بأكملها في لهاث حميم نحو الحصول على المكاسب والمنافع والرغائب والسيادة والسلطان والسيطرة والقهر والهيمنة، يرغب الإنسان هذا الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون إلها، وهو يدرك أنه لا يملك قدرة أن يكون إلها، وأنه لا يمكنه أن يتصف بما كان يتصف به الإله في فكره وفي وجدانه وفي تصوره وفي الفلسفات التي شكلت إرثه وفي الدين الذي هو حاضنة وجوده. لم يكن كان يدرك أنه لا يمكنه أن يكون إلها، لكنه كان يفكر في أن يكون جبارا، أن يأخذ من الإله الذي نحاه جانبا سيادته وسلطانه، وأن ينصب نفسه سيد نفسه أولا وسيد العالم الذي يحيط به طبيعة، وأن يكون سيد مصيره بأن يقرر وجوده كما يهوى ويشاء، وأن يرسم معالم حياته استنادا إلى تدبيره الخاص العقلاني واستنادا إلى رغباته ومنافعه وإلى الخير الذي يراه خيرا، وأن يندفع إلى إعادة صناعة حضارته استنادا إلى مبادرته الخاصة بعيدا عن أي تصور لاهوتي أو ميتافيزيقي أو ديني أو عن أي قوانين أو تشريعات أو قيود لا تنبثق من إرادته الخاصة ومن رؤيته لمصيره ولوجوده ولمصلحته ولخيره. هذه نزعة سميت فيما مضى بالنزعة الإنسانية، لكن مثل هذه النزعة التي بلغت أوجها في مطلع القرن العشرين سوف تضع الاجتماع الغربي برمته في من هذا الجانب بالذات في حالة تخبط، لأن الإنسان نفسه الذي لم يكن بأي حال من الأحوال قادرا على أن يقمع في ذاته رغبة الهيمنة، والذي لم يكن بأي حال من الأحوال قادرا على أن يمنع ذاته من الاندفاع نحو رغائبه وتهويماته، هذا الإنسان في مطلع القرن العشرين لأنه اعتقد بأنه سيد العالم ولأنه اعتقد بأنه يمكنه أن يحدد مصير العالم بنفسه ولأنه اعتقد بأنه يملك قدرة أن يغير التاريخ ولأنه اعتقد بأنه حر في بناء مشروع وجوده الشخصي الأرضي هذا وبأنه قادر على أن يحقق أماله وأحلامه استنادا إلى قوته وإلى قدراته الذاتية اندفع إلى صناعة حربين عالميتين مدمرتين أخفقت النزعة الإنسانية إذن، وأخفق الإنسان إذن في أن يكون سيد العالم. وحينما بلغ الأمر هذا المبلغ بالذات لم يعد ثمة ما يقف في مواجهة العقل التقني الأداتي أي شيء على الإطلاق، لا منظومات معرفية تقليدية ولا رؤى ميتافيزيقية ولا لاهوت كناسي ولا تأملات أسطورية قديمة ولا أخيلة كانت تحافظ بمرحلة من مراحل الزمن من خلالها الشعوب على وحدة شكلانية أو على وحدة روحية إذا شئتم. ثمت أخيلة تستذكر وتستعاد تساهم بشكل أو بآخر في وحدة أمة أو في تماسك أمة، لم تعد هذه الأشياء حاضرة، ولم يعد الإنسان نفسه، النزعة الإنسانية نفسها التي نصبت الإنسان سيدا على العالم أخفقت، وباتت ثقة الإنسان بنفسه مهزوزة وبمبادرته مهزوزة وبصوابية رأيه مهزوزة وبمكانته مهزوزة وبقدرته على أن يكون سيد نفسه وسيد العالم مهزوزة، لأنه في اللحظة التي أوكل إلى نفسه بنفسه قيادة العالم أحرق العالم من حوله، وفي اللحظة التي أسند إلى نفسه بنفسه قدرة صناعة التاريخ دمر تاريخه الخاص، وصناعة مستقبله دمر مستقبله الخاص، وبالتالي انكفأت النزعة الإنسانية أيضا إلى الخلف، ولم يعد ثمة من مذاهب في الإنسان وفي مكانته تسمح لنا بأن نتصور الإنسان شيئا ساميا أو رفيعا. هنا بات الإنسان نفسه شيئا من الأشياء، شيئا من أشياء العالم هذا، يمارس العقل التقني الأداتي إزاءه نفس ممارسته إزاء الأشياء، ويفحص الأشياء، العقل الأداتي يفحص الأشياء ويكتنهها ويستبيحها. بعبارة جد دقيقة، يستبيح الأشياء، يستبيحها، يدخل إلى حرامها، يشوهها ويشوه قانونها ويستنفذ طاقاتها ويستثمرها ويستغلها كأبشع ما يكون الاستغلال. وإذا أردتم أن تجدوا مثل هذا الأمر فإنكم تستطيعون أن تجدوه في محاولة استغلال الطبيعة تلك التي تنهب مواردها وتسلب إمكاناتها وطاقاتها ويشوه قانونها بغية الحصول على نفع مادي أو مصلحة مباشرة أو ثروة أو مراكمة رأس مال، وبات الإنسان نفسه موضوع بحث لهذا العقل الأداتي، موضوع استنباش لهذا العقل الأداتي. راح العقل الأداتي واستنبش الإنسان نفسه، يحيطه من جميع الجهات بأدوات التقنية التي تستلب إرادته، يصنع له من الرغائب ما لا حاجة له به، ويدخله في خضم البحث عن اللذائذ التي يمكنه أن يستغني عنها، وتولد وسائل التقنية المتنوعة التي يبتكرها عقل تقني أداتي يتوسل العلم وسيلته وأداته، يبتكر له من الأدوات ما يرهقه، ويصنع له من الآلات ما يستلب حياته ووجوده. أصبح الإنسان في خضم هذا العالم الآن المحيط أداة بيد التقنية، تهيمن عليه التقنية وتوجهه التقنية وتسيطر عليه التقنية وتستنفذ التقنية كل طاقاته وكل قدراته وكل وقته، وتدخله في لجة عميقة من التردد وعدم الثقة بالذات وبالحياة وبالمستقبل. هذا في جانب منه هيمنة خارجية، التقنية تهيمن علينا من كل الجهات، الأدوات والآلات التي تصنع بشكل لا يصدق، عشرات آلاف الأدوات والآلات النافعة وغير النافعة التي يحتاج إليها الإنسان أو لا يحتاج إليها، والتي تخلق هي بنفسها حاجتها، إذا لم يكن الإنسان يحتاج إلى الآلة هي تدعوه إليها وتدعوه إليها مسرعا وترغبه بها وتدفعه إلى الحصول عليها وتحثه على اللهاث وراءها ثم تقيده بها في سلامتها وفي عطالتها. إذا كانت سليمة فإنه يكون حريصا عليها، وإذا تعطلت فإنه يلهث للبحث عن إصلاحها. أصبح الإنسان مرهونا ككائن للتقنية كشيء من الأشياء، كما أصبح كل شيء على الإطلاق في عالمنا الحي، كما باتت الطبيعة مرهونة للتقنية المتقدمة، تشوهها التقنية وتستلبها التقنية وتستغرقها التقنية وتستولي عليها التقنية وتشوه التقنية قانونها. انظروا إلى التلوث الذي تولده الآلات والأجهزة والمكانات والأدوات، هذا التلوث المذهل الذي يدفع عالمنا إلى الاحترار، الاحتباس الحراري، والذي يساهم بشكل أو بآخر في تغير مناخنا وفي تغير عالمنا، والذي يولد في إثره أشكالا مختلفة من الأمراض والأوبئة والفيروسات والميكروبات التي يعجز الإنسان عن الهيمنة عليها أو السيطرة عليها بالرغم من كل تقدمه العلمي. ويضع هذا الإنسان حياته والطبيعة معا، يوضعان أو توضع حياته والطبيعة معا تحت رحمة تقنية مدمرة. بتنا في الشكل وفي المظهر وفي الجسد، في وجودنا المادي رهائن التقنية. ثم كذلك لأن الإنسان هذا نزعته نحو إعلاء شأن نفسه وتنصيب نفسه سيدا للعالم باءت بالفشل، ولأنه أصبح شيئا من الأشياء وتم تشييئه بمعنى ما، أصبح كالشجرة، كالذئب في غابة، كالدجاجة، كسمكة في البحر. هو كائن حي كباقي الكائنات، لا يعلوها ولا يتجاوزها ولا يزيد عليها، حياته كحياتها، خاصة مع الداروينية الحديثة التي اندفعت إلى تأكيد أن الإنسان كائن حي طبيعي هو مثله مثل باقي الكائنات، وما يتميز به من ميزات إنما حصل له بفعل تطور ما أوجبته الظروف ورغبته أو نزعته لكي يبقى في خضم العقبات التي تواجهه. هذا الإنسان الذي كافح ليبقى في خضم تطور مختلف المناحي هو كائن طبيعي كالكائنات الأخرى، وبالتالي لا ميزة له على كائن حي آخر. هو شيء كالأشياء في خضم هذا العالم، شيء حي كالأشياء الحية. إذا كان الأمر كذلك أصبح هذا الإنسان نفسه مهيمنا عليه، ليس بواسطة التقنية الخارجية كذلك، بل بواسطة العلم نفسه. باتت حياته نفسها رهان العلم التقني، وبات وجوده رهان العلم التقني، وبات العلم التقني يتدخل فيما يتصل بوجوده وموته، بحياته، بحرم حياته، بما هو كائن حي. الحياة هذه التي منحتها الأديان الكبرى، اعتبرتها الأديان الكبرى سرا ومنعت من انتهاكها وجعلتها في حرز حصين لقرون متمادية، ومجدتها حياة الإنسان، حياة الطبيعة، مجدتها واعتبرتها شيء سرا ينبغي صونه والحفاظ عليه وعدم انتهاك قانونه وإجلاله وتبجيله. يبين ذلك عندنا في الموت، حينما يموت إنسان نشعر بعمق الجرح الذي يلم بنا وبهذا الشوك، يعني هذه الصدمة التي يولدها موت أحد قريب أو موت شخص قريب أو موت صديق أو موت ابن أو موت أب أو موت أم. الموت يشعرنا بفقدان الحياة، هذه الحياة التي كانت سرا مصونا على مدى الزمن والتي بجلتها الأديان واعتبرتها فيما يخص الكائنات الحية جوهر وجودها. إذا كان الأمر كذلك ولم تعد الحياة هذه إلا شيئا من الأشياء، والإنسان الحي لم يعد إلا شيئا من الأشياء، اندفع العلم إلى انتهاك سر الحياة نفسها هذه بتدخله بالجينات بالمورثات، بالتدخل المورثاتي. بات الإنسان يتعرض في كل يوم لتبديل مورثاتي، خلق الأعضاء ووهب الأعضاء وانتزاع الأعضاء وصناعة الأعضاء في المختبرات. الآن الأجهزة المرتبطة بالحياة والموت والمعدات الطبية والعمليات الجراحية والفيروسات والأدوية وصناعة اللقاحات، كلها أشياء تتصل بحياة الإنسان، وتحديد النسل ومنع النسل وما شبه ذلك، والتحكم بطبيعة الجنين والتحكم بطبيعة حياة الجنين وبجوهرها. مثل هذه التقنيات التي تتدخل في الحياة، إنما هي تتعامل مع الحياة، مع حياة الإنسان كأنها تتعامل مع شيء. ولأجل ذلك أصبح العالم الآن مخضعا برمته بما في ذلك الإنسان، مخضعا لعقل تقني مؤلف. على وجه الحقيقة هو مؤسسة، عقل تقني هو مؤسسة، لم يعد عقل فرد، ولم يعد نزعة أيديولوجية، ولم يعد رؤيوية طامحة، ولا مذهب مادي إلحادي. بات مؤسسة عملية تضم عناصر ثلاثة أيها الإخوة: رأس مال عولمي تقف وراءه شركات ربح كبرى، شركات كبرى تبغي الربح والثروة والكسب، وعلم يشترى ويباع ويستثمر في خدمة ناتج هو تقني في العام الأغلب. الآن الشركات الكبرى في الغرب تمول أبحاث علمية لأغراض تجارية. أغلب الأبحاث العلمية في الجامعات الكبرى وفي مراكز الأبحاث في الغرب الآن تمولها شركات كبرى، وتشتري جهدها، جهد باحثين وعلماء وعمل مختبرات، بغية إنجاز بحث علمي يتصل بوضع تجاري، بصناعة آلة أو بصناعة جهاز أو بصناعة دواء أو بصناعة معدات طبية أو بصناعة لقاحات، كما رأيتم في موضوع الكورونا. اللقاحات التي تنتج الآن على مستوى العالم تنتجها شركات عملاقة، يقف وراءها رأس مال هائل، تستثمر هذه الشركات باحثين كبار ومختبرات، ثم تخرج لنا سلعة نشتريها، هي اللقاح لمحاربة فيروس أنتجته المختبرات نفسها وبالرأس المال نفسه وبواسطة الشركات نفسها وللهدف نفسه، وهو هدف الربح. مثل هذا النمط من أنماط التفكير سوف يلقى اعتراضا هائلا في الغرب. ليس نحن من سيعترض، هذا العقل الأداتي الذي شيئ العالم واعتبر العالم شيئا من الأشياء برمته بجماع عناصره، وافترض أن العالم يمكن استغلاله واستثماره بتوسط التقنية وبتوسط العلم وبتوسط رأس المال. رأس المال والعلم والتقنية أو ثلاثة، رأس المال الذي تديره شركات، والعلم والتقانة والآلة. هذه المؤسسة التي تقوم على عناصر ثلاثة سوف تلقى موقفا حازما فكريا ومعرفيا في الغرب الحديث، لم تبدأه مدرسة فرانكفورت كما يقول أحد الإخوة، بل بدأه مفكرون قبل مدرسة فرانكفورت، أولئك الذين شعروا بأن مثل هذا النمط من الاندفاع نحو العقل التقني يهدد الحضارة الغربية برمتها. فكتبت كتابات حول نهاية الغرب أو نهاية العالم الغربي في منتصف القرن التاسع عشر أو قبل ذلك بقليل، وراح شعراء كبار وفلاسفة في نفس الوقت مثل تراكل أو ريلك أو هولدرلين ينددون بعصر التقنية ويحذرون من عواقبه الوخيمة. وانطلق فلاسفة كبار ليكتبوا فكر الأزمة، نحن نسميه الآن فكر الأزمة. فكتب هوسير مثلا أزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا الترانسندنتالية، وهو كتاب ترجم فيما بعد إلى العربية ترجمة راقية ونشرته المنظمة العربية للترجمة. وكتب هيجل عفوا وكتب هايدجر نصه الشهير عن التقنية وعن النزعة الإنسانية، وهما نصان حيان حتى يومنا، واندفع في نقض عصر التقنية أيما اندفاع. ومدرسة فرانكفورت ورثت هذا النمط من أنماط التفكير من الفينومينولوجيا الألمانية ومن الوجودية الألمانية، باعتبار أن مدرسة فرانكفورت في العام الأغلب هم تلامذة هايدجر، وأنهم تأثروا بشكل أو بآخر بالماركسية وبالوجودية الألمانية، وهم كانوا معادات شاملة للليبرالية الغربية في صورتها المتطرفة، ومعادين جدا لهذا النمط من العقل الاستهلاكي الأداتي الذي يروج له ويعمم ويجعل دينا للغرب المعاصر. اندفع فلاسفة فرانكفورت من أدورنو وهوركهايمر ووصولا إلى ماركوزا في كتابه الإنسان ذو البعد الواحد، وهو كتاب شهير جدا، ثم إلى هابرماس الذي كانت بداياته أفضل من نهاياته الآن حينما أصبح فيلسوفا أقرب إلى البراغماتية منه إلى النقدية الماركسية النقدية أو الوجودية النقدية التي ورثتها مدرسة فرانكفورت. هؤلاء ساهموا مساهمة فاعلة في تعرية هذا العقل الأداتي الذي يراد له أن يبتلع العالم وأن يضع الإنسان تحت سطوته وهيمنته وسلطانه وأن يذهب بالعالم نحو خرابه. شوف في المحاضرة المقبلة تجليات هذا العقل، مساحات تجلي هذا العقل في الفكر وفي الثقافة وفي التربية وفي التعليم وفي السياسة وفي النظرية السياسية وفي الفلسفة السياسية. ثم في الدرس الثالث أو في المحاضرة الثالثة أعرج على المواقف الفكرية سواء عند هوسر أو عند هايدجر أو في مدرسة فرانكفورت أو عند النقاد اللاحقين مثل المفكر البريطاني الشهير إيجلتون، لنرى أن الموقف من العقل الأداتي السلبي الذي يحذر من عواقبه الوخيمة هو بالدرجة الأولى عقل غربي وليس عقلا شرقيا. وحينما نعلي الصوت نحن في محاولة التحذير مما سيؤول إليه مصير العالم إذا ما بقي تحت هيمنة عقل التقنية، حينما نصرخ نحن فإننا نردد صدى ذاك الذي يقال هناك عندهم في عقر دارهم في سياق الإحساس بالخطر العارم لعقل التقنية على الإنسان وعلى وجوده. هذا تتمة كلامي اليوم، وشكرا لكم على الاستماع، وأنا أنتظر إذا كان ثمة أسئلة أنتظر هذه الأسئلة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يوجد في الغرب الحديث في إجابة على بعض الأسئلة التي تريدني نزاعات مواجهة لمثل هذا النمط من التصور. نعم، العقل الأداتي لا ينهي العالم الغربي فحسب، بل من الممكن أن ينهي وجود العالم برمته، وجودنا بأكملنا، وبالتالي هو خطر على الإنسان بما هو إنسان، على العالم الإنساني بما هو عالم إنساني، على الطبيعة بما هي طبيعة، على وجودنا البشري. صحيح، هذا خطير جدا، وهم باتوا يدركون مثل هذا الخطر. وأنت ترى الآن الحروب التي بدأت تعصف كذلك في الغرب من جديد، ولم يفوت على الحرب العالمية الثانية بعد أكثر من نصف قرن أو يزيد قليلا، وهم يستعدون الآن لحرب عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر، ولو في الشكل ولو بالتهديد، لكن هم يتدافعون فيما بينهم بالقوة وبالعنة وبالغلبة، ويقيمون حياتهم على هذا الصراع المخيف الذي يمكن أن يذهب بالعالم. أما عن سؤال أن الكنيسة، موضوع الإنجيل، حتى المسيحيين أيها العزيز من يسأل عن الإنجيل، انحراف الكنيسة ليس بسبب الإنجيل، حتى لو كان الإنجيل ليس كتابا إلهيا، ما هو بين أيدي المسيحيين هم يقولون بأنه ليس كتابا إلهيا، كتبه أولئك الذين شهدوا البشارة من طلاب المسيح، شهدوا حدث التجسد كما تدعي المسيحية في زمن المسيح، وكتبوا انطباعاتهم. وبالتالي هذا هو سبب التفاوت بين الأناجيل الأربعة أو الأناجيل الأخرى التي أساساً لم تعد أناجيل رسمية. لكن المسيحية انحرفت حينما أصبحت سلطاناً، حينما تحالفت مع قيصر، ثم فيما بعد بات القيصر هو البابا، وأصبحت المسيحية الأمبراطورية المسيحية أمبراطورية كونية، أو المسيحية أمبراطورية كونية تسعى إلى الهيمنة والاستئثار والإخضاع. وبالتالي خروجه للعالم الغربي من تحت عباءة المسيحية كان بسبب ممارسات السلطة الكنسية وليس بسبب الإنجيل. عافاكم الله، وإلى اللقاء، وشكرا لكم، شكرا جزيلا على حضوركم، وإلى اللقاء إن شاء الله، يبدو في الخميس المقبل. سأنتظر من الإخوة إبلاغي بالموعد، وشكرا لكم.